إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، قلنا بالأمس أن أسباب النجاة من الفتن كثيرة جدا، وكلها يرجع إلى سبب واحد، ألا وهو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وبمصاحبة العلماء ومجالسة العلماء والمحافظة على دروس العلم. وضربنا أمثلة لذلك بالدرس الماضي، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على أن يعلم أصحابه وأمته العلم الشرعي عامةً، وعلم الفتن وأحاديث الفتن خاصةً، ليكونوا على حذر منها. وذكرنا الأدلة على ذلك في درس الأمس، وقلنا أنه على المؤمن بعد أن تبين له أن النجاة من الفتن بالعلم الشرعي، قلنا عليه واحد أن يعلم معنى الفتنة في اللغة وفي الاصطلاح. وقلنا بأن معنى الفتنة في اللغة وفي الاصطلاح تدور حول الابتلاء والاختبار. اثنين، قلنا على المؤمن أن يعلم أن هذه الدار، وهي دار الدنيا، دار العمل، هي دار ابتلاء واختبار، وأن الإنسان خلق في هذه الدنيا للامتحان والاختبار، والله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، ويمتحننا ويختبرنا، والله عز وجل يختبر عباده ويمتحنهم ويبتليهم بما شاء، ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الصادق من الكاذب. ثالثا أو ثلاثة، قلنا بأنه على المؤمن أن يعلم بأن هذا الابتلاء الذي ينزل به في الدنيا يكون بالحسنات والسيئات، ويكون بالشر وبالخير، وبالصحة وبالمرض، ويكون أيضا بالفقر والغنى. فكثير من الناس يظن أن الابتلاء يكون فقط بالضراء، لا، الابتلاء يكون أيضا بالسراء. فأنت في هذه الدنيا بين ثلاثة أمور، إما أنك مبتلى بالسراء، نعم، فالمطلوب منك شرعا أن تشكر لتنجح بالامتحان، أو أنك مبتلى بالضراء تنزل عليك المصائب، فالمطلوب منك شرعا أن تصبر لتنجح في الابتلاء. فابتلى الله عز وجل سليمان بالسراء فشكر، فقال الله عنه نعم العبد إنه أواب. وابتلى أيوب عليه السلام بالضراء فصبر، فقال الله عنه أيضا نعم العبد إنه أواب. الأمر الثالث، أنك تقع في ذنب، إما سراء فتشكر، وإما ضراء فتصبر، وإما أنك تقترف ذنبا لأنك لست معصوما، عصم الله الأنبياء فقط، وإما أنك تقترف ذنب. المطلوب منك إذا اقترفت ذنبا شرعا إيش؟ أن تتوب إلى الله. فأنت بين هذه الثلاثة أمور، إما سراء فتشكر، وإما ضراء فتصبر، وإما اقترفت ذنبا فتتوب إلى الله عز وجل. إذا سرت بهذا إلى الله عز وجل وجاءك الموت فأنت على خير. أربعة على المؤمن، هذا اللي هو موضوعنا اليوم، أربعة على المؤمن أن يعلم أقسام الفتنة وأقسام الابتلاء. فالفتن تنقسم إلى قسمين، فتن عامة القسم الأول، وفتن خاصة، وهذا التقسيم باعتبار زمن حدوث الفتن. هذا التقسيم فتن عامة وفتن خاصة، هذا التقسيم باعتبار زمن حدوث الفتن. القسم الأول الفتن العامة أخذ هذا القسم هذه الصفة فتن عامة، لأن هذه الفتن تشمل جميع أزمنة الناس. هذه الفتن أخذت الصفة العامة لأنها تشمل جميع أزمنة الناس من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، وسنتكلم عن هذه الفتن وعن أمثلة منها بعد قليل. القسم الثاني فتن الخاصة، وهذه تقع في زمن خاص في آخر الزمان وقبل قيام الساعة، وهذه ما تعرفونها وما تسمى بإيش؟ علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. أعظم فتنة في الفتن العامة والفتن الخاصة يتعرض لها الإنسان، وأخطر فتنة يتعرض لها الإنسان، فتنة إيش؟ الدجال. الدجال لا يتعرض الإنسان لفتنة أخطر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا وحذر قومه من فتنة الدجال، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن صفات الدجال وحذر أمته وقال: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج فيكم بعدي فكل إنسان حجيج إيش؟ نفسه. هذه الفتنة الخطيرة لا يمكن تنجو منها إلا بالعلم، إلا بالعلم الشرعي. المطلوب منك إذا ظهر الدجال، وهناك قبل الدجال الكبير دجاجلة أصغر، كيف تنجو من هذا الدجال؟ إذا كنت جاهل لا يمكن تنجو منه، أما إذا أنك متعلم وطالب علم، أول ما يطلع الدجال بتقرأ على إيش؟ تقرأ على جبينه كافر. حتى لو أنك مسلم لا تقرأ ولا تكتب وطالب علم، مش لازم طالب العلم يكون يقرأ ويكتب، كثير من الصحابة ما كان يقرأ ولا يكتب، نبينا أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالمسلم الذي هو على الدين الحق يقرأ بين عيني الدجال كافر. إذا لم يكن طالب علم وتعلم كيف يقرأ؟ كيف يعرف؟ وعندما يرى الدجال أعور يعلم بأن هذا هو ليش؟ الدجال. كذلك يعلم بأنه إذا خرج الدجال يكون معاه ماء، يكون معاه نار، فإذا طلب منك الدجال تدخل النار ولا الماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ادخل هذه النار تجدها ماء عذبا. إذا خرج الدجال تثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصف الدجال قال إيش؟ فاثبتوا عباد الله. إذا خرج الدجال ما تقولش لا أنا طالب علم وأنا فاهم إيش هو الدجال بدي أقف أمام الدجال، لا، مطلوب منك شرعا إذا ظهر الدجال ماذا تفعل؟ تنأى عنه، تهرب من وجهه. الفتنة إذا ظهرت، وأكبر الفتن الدجال، شرعا إذا ظهر الدجال لا تقف أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال تنأى عنه. وإذا ظهر الدجال
اهرب الى المدينة ان استطعت، او مكة، لان الدجال لا يستطيع ان يدخل المدينة ولا مكة. فان عجزت فتقرأ أول 10 آيات من سورة الكهف أو آخر 10 آيات. بالله عليكم، إذا ما واحد متعلم وطالب علم كيف بده ينجو من الدجال؟ وطالب العلم اللي طلع من المدينة للدجال وشقه الدجال قسمين ومشى بينهما وأحياه أمام الناس وقال له تؤمن أني ربك؟ قال ازددت إيمانا أنك الدجال. أنا أريد من طالب العلم أن يعلم بأن النجاة من الفتن العامة والفتن الخاصة لا يكون إلا بالعلم الشرعي، حتى نحرص على العلم الشرعي في زمن الفتن. الفتن تموج اليوم موج البحر، إذا لم تكن على علم بالفتن وبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى نفسك إلا رأسا في الفتنة ولا تستطيع أن تخرج. الفتن تبدأ صغيرة وتكبر وتكبر، ويبدأ الإنسان معها صغيرا ثم يكبر يكبر حتى يصير رأسا فيها فلا يستطيع أن يرجع. وانظروا إلى كثير من الذين افتتنوا في هذا الزمان وصاروا رؤوسا في الفتنة لا يستطيع أن يخرج أبدا ولا يعود إلى الحق. لما؟ لأن ما عنده علم وما يستطيع، وهناك شيطان وهوى وأمر ونفس أمارة بالسوء. هذا القسم اللي هي الفتن الخاصة، وأشدها وأخطرها الدجال، تبين أنه لا نجاة لك منها إلا بالعلم. نعود إلى الفتن العامة اللي هي تقع في جميع أزمنة الناس من خلق آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. أول فتنة فتنة الشيطان، أول فتنة فتنة الشيطان من الفتن العامة. هذه الفتنة بدأت منذ خلق الله مين؟ آدم. خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة يسجدوا، وكان إبليس موجود في هذا التكريم لآدم فرفض أن يسجد، فغضب الله عليه وطرده من رحمته ومن جنته. وقال الله عز وجل لآدم، وهذا ابتلاء، يا آدم اسكن الجنة أنت وزوجك وكل من الجنة، جميع الجنة إلا هذه الشجرة. ليش؟ ملك دخل، هذا ابتلاء. إن الله مبتليكم بنهر، ابتلاء، احنا حنمر الآن على نهر ابتلاء من الله، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ابتلاء. فابتلى الله عز وجل عباده بما شاء، يا آدم اسكن الجنة كل منها ما شئت إلا الشجرة هذه لا تقرب لها. فبدأ الشيطان الفتنة، بدأ يوسوس لآدم، عدو يوسوس، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ سماها شجرة ليش؟ الخلد، اسم حلو، اسم حلو. بعدين لم يكتفي بذلك، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أكل آدم الشجرة وعصى آدم ربه فغوى، لكن تاب إلى الله وتاب الله عليه، ونزل آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو إلى هذه الدار، إلى هذه الأرض، إلى هذا المكان إلى يوم القيامة. لما طرد إبليس من رحمة الله ومن جنته أخذ على نفسه العهود والمواثيق أن يفتن بني آدم، فهو فتنة. يقول الله عز وجل عنه، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة إيش حيسوي؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أفتنهم كلهم إلا قليلا. وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من كل مكان تأتيك الفتنة هذه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فتنة معك وين مطروح؟ فالله عز وجل من رحمته بعباده حذرهم من هذه الفتنة، فقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن الشيطان فتنة، كيف تنجو من فتنة الشيطان؟ ها، بعضلاتك بالعلم الشرعي. لا نجاة لك من الشيطان من هذه الفتنة إلا بالعلم الشرعي. كيف بالعلم الشرعي؟ أولا بالالتجاء إلى الله. فأخبرنا الله عز وجل أن هذا العدو لا تنجو منه إلا بالالتجاء إلى الله. كثير في مواضع في القرآن يبين لنا ربنا جل وعلا كيف تنجو من ابن آدم إذا اعتدى عليك، إذا أساء إليك احسن إليه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أو واحد أساء إليك احسن إليه تنتصر عليه. أما الشيطان ما يفهم أبدا أي مفاوضات إلا أن تلتجئ إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. التجاء إلى الله. وإذا إنسان لم يكن طالب علم ولم يتعلم الكتاب والسنة كيف بده يعرف أن الالتجاء إلى الله يحفظه من الشيطان؟ وكثير من الناس يغضب فإذا ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيش بيسوي؟ بيدمر. أما إذا غضب الإنسان فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على طول الشحنة اللي شحلوا إياها الشيطان من الغضب بتروح. أما إذا ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ما التجأ إلى الله، إيش بيسوي فيه الشيطان؟ بيلعب فيه كما يلعب الطفل بالكرة. بيصير لو إنه غضبان على المرأة بيصير يطلقها بالمليون، بتكفيش طلقة واحدة مليون، وكسر ويحرم، ممكن يطلقها مليون وبيقول لها أنت علي حرام مثل أمي، هاي وقع في إيش؟ طلاق ظهار. وبعدين يقول لا كل ما تحلي بتحرمي، وبعدين يقول لا كمان حتى ما تفكري ترجعي أنت طالق على ملة بطرس. مش عجبه على ملة الإسلام كمان، هذا من الغضب. سلم نفسه للشيطان. لو قال، لو يعلم أنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهت القضية. هذا أولا. ثانيا تنجو من الشيطان بالعلم الشرعي بأنك تكون عندك علم بالأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنجو من فتنة الشيطان. بدك تأكل تقول بسم الله، ليش؟ حتى ما يأكل الشيطان معك. وتأكل بيمينك لأنك تعلم إذا أكلت بشمالك تشبهت بمين؟ بالشيطان. هذا علم. إذا أراد الإنسان أن يأتي أهله ماذا يقول؟ بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا علم. إذا أراد الإنسان أن ينام يذكر الأذكار التي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية الكرسي، لأنه يعلم أن من قرأ آية الكرسي ونام فهو عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. إذا إنسان ما تعلم كيف بده يعرف؟ كم من المسلمين اليوم بنام دون أن يذكر هذه الأذكار؟ كم من المسلمين ينام ولا يقرأ آية الكرسي؟ إذا استيقظ من نومه المسلم الذي تعلم، إذا استيقظ من نومه يذكر الله عز وجل أذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم بأنه إذا جلس أو قعد من نومه مستيقظا وذكر الله يعلم بأنه قد انحلت عقدة من التي عقدها الشيطان على قفاه قبل النوم. طيب هي انحلت عقدة، إيش بيسوي؟ يتوضأ فيعلم بأنه قد انحلت العقدة الثانية، يصلي ركعتين يعلم بأنه قد انحلت العقدة الثالثة، وإذا هو نشيط. لما تستيقظ بالليل تذكر الله تتوضأ وتصلي ركعتين بتلاقيك قبل أذان الفجر في المسجد. أما إذا ظليتك تصحى وتنام تصحى وتنام تصحى على الإقامة، بصحيح على الإقامة. بدي أقول لا أملك شوية، مو الشيخ بطول، ما شاء الله الشيخ بيقعد يقرأ تلت ساعة، بتلحق الركعة الأولى في الأخير، بتلحق الركعة ولا الشمس طلعة. لكنك لما تكون طالب علم تستيقظ تذكر الله تتوضأ تصلي ركعتين، وإذا عليك الوتر توتر تأتي للمسجد نشيط، ضلك طول يومك نشيط. هذا بالعلم وبركة العلم. إذا الإنسان دخل بيت الخلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا علم. إذا دخل الإنسان بيته سمى بسم الله وسلم على أهل بيته فالشيطان لا يدخل البيت، هذا علم. إذا الإنسان خلع لبس نعله، بتجد إنسان لا يمكن يمشي في نعل واحد، في بعض الناس ده ما يمشي في نعل واحد، لكن طالب العلم ما يمشي في نعل واحد لأنه يعلم بأن الشيطان هو الذي يمشي في نعل واحد. الآن بهذه الأذكار أنت تحفظ نفسك بعد الالتجاء إلى الله من هذه الفتنة. أما إذا لم يكن الإنسان ذاكرا لله فهو لم يتحصن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله 100 مرة في اليوم كان طوال يومه إيش؟ في حرز من الشيطان، حصن حصين من الشيطان، تنجو من فتنته. والله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن إيش؟ نقيد له شيطانا فهو له قرين. إذن إذا تغفل عن ذكر الله يهجم عليك الشيطان، وإذا هجم عليك الشيطان افتتنت بالشيطان. فعلى طالب العلم أن يكون ذاكرا لله، ولا يمكن أن تكون ذاكرا لله إلا بالعلم. الأمر الثالث أنك لا تستجيب للشيطان حتى تنجو من فتنته. إذا أمرك عن شيء لا تأتمر، لا تستجب للشيطان، لأن الشيطان يأمر بالإيش؟ بالفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه إيش؟ يأمر بالفحشاء والمنكر. والشيطان من فتنته يأتي للإنسان فيشم، يشم قلبك، شوف عندك همة وإقبال على الدين ولا عندك كسل ورجوع. والناس بين مقبل ومدبر، والشيطان شغال. إذا شافك مقبل على الدين وبتحب الدين وراجع إلى الله يدفعك أكثر حتى تغلو في دينك، تزيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقع في الغلو. وإذا شافك كسلان ترجع للخلف ماذا يفعل؟ بيزيدك. فتجد الناس يا واحد مضيع الصلاة، يا واحد إيش بيزيد في الصلاة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الوضوء بتجد واحد بتوضأ نص وضوء، يعني نص إيده يغسلها والنص الثاني تقول له هذا وضوء ما ينفع، يقول لك ربنا رب قلوب يا شيخ، المهم ربك عارف إن أنا بتوضأ، ونص أماكن الوضوء ما تغسلت. واحد تاني بتخلص صلاة الجماعة وهو لسه بغسل في وجهه. إفراط تفريط، غلو وتقصير. إيش يستفيد منك الشيطان؟ إما تقع في الغلو أو تقع في التقصير، إما في الإفراط وإما في التفريط. إذا أصاب منك هذه أو هذه ربح. كيف بقى تنجو من الشيطان؟ بالعلم الشرعي، إنك تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الوسطية في كل شيء وتمشي عليها. أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله، كيف الصحابة تعلموا العبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بدلوا. ولذلك وصفهم الله عز وجل في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر إيش؟ وما بدلوا تبديلا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، لا يزيدون ولا ينقصون، لأن إذا زادوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا فيما وقع فيه من اليهود، وإذا قصروا وقعوا فيما وقع فيه النصارى. وأنت تريد أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم الوسط، ولا يمكنك ذلك إلا بالعلم. إذن وقوع الناس وفرق الضلال في الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، إيش سببه؟ افتتنوا بمين؟ بالشيطان. انتبه، وقوع الفرق اليوم إما مفرط جدا ومقصر، وإما غلا في دينه مثل ما ترى اليوم. هذا الغلو وهذا التقصير وهذا الإفراط والتفريط سبب أنهم افتتنوا بفتنة الشيطان، وقعوا في حبائل الشيطان. لو أنهم رجعوا إلى العلم، علم الكتاب والسنة، ورجعوا إلى العلماء لاستقاموا. تعالوا بنا لنعيش مع ابن عباس رضي الله عنهما وهو يعالج قضية الغلو بالعلم، ويتبين لنا أن النجاة من الغلو والإفراط في الدين بالعلم الشرعي. ولتعلموا أن طالب العلم قوي، عنده قوة بما معه من الحق، ولتعلموا أن الجهاد في سبيل الله بالعلم أفضل وأهم من الجهاد بالسيف. فالجهاد بالسيف يستطيع كل إنسان، أما الجهاد بالعلم لا يقدر عليه إلا القليل. الآن لو دخل واحد من الباب علينا الآن ورمى علينا حجر، يستطيع كل واحد منا حتى الولاد الصغار يرد عليه بحجر مثله، صح؟ لكن لو دخل رجل ولابس عمة كبيرة وشكله له هيبة وجلس وأخذ يرمي بالشبهات على الناس، كم واحد يستطيع أن يرد على شبهات هذا الرجل؟ قليل. وهذا جهاد وهذا جهاد. انظر ابن عباس لما اعتزل الخوارج في دارهم، كان عددهم 6,000، 6,000، تخيل 6,000 في مكان واحد يقرؤون القرآن ويصلون. ابن عباس يقول لما ذهبت إليهم سمعت لهم دوي مثل دوي ليش؟ النحل، من قراءة القرآن، وإيديهم ورجليهم قرحة من شدة العبادة. لكن انظر، مع العبادة هذه على ضلال. فقال لعلي بن أبي طالب تأذن لي أن أذهب إلى هؤلاء؟ قال إني أخاف عليه. قال لا تخاف، لا تخاف، صاحب الحجة والعالم عنده قوة، قالوا لا تخاف. ارتدى ابن عباس أحسن ثياب ودخل عليهم، يقول في وقت القيلولة فسلم عليهم، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا قالوا؟ قالوا مرحبا يا ابن عباس، ما جاء بك؟ إيش انتبهت هون في النقطة هذه؟ ما ردوا السلام. ليش ما ردوا السلام؟ لأنه عندهم كافر. اليوم مر على واحد تكفير يقول السلام عليكم، ما ردش يرد عليك، وإذا رد عليك يقول إيش؟ السلام على من اتبع الهدى. أنت عنده كافر جاهل. قال السلام عليكم ورحمة الله، قال مرحبا يا ابن عباس ما جاء بك. كونهم ما ردوا السلام مرحبا يا ابن عباس وما جاء بك، هذه تدل على إيش؟ قلة العلم وقلة الأدب. قلة علم وقلة أدب، لأن ما هكذا تأدب مع أهل العلم. الشاهد قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند صهره اللي هو علي بن أبي طالب، الذين نزل عليهم القرآن، يعني نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهم إيش؟ حوله، وما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به، كما جاء في حديث جابر في حجة الوداع كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيننا، فما عمل به عملنا به. قل جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند صهره الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم أحد منهم، يعني ولا عالم منهم، لأن أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ صحابة، 6000 في مكان واحد فيش منهم ولا عالم ولا صحابة. انظر إلهم اليوم نفس المشكلة، يعترفون إن ما في ولا عالم منهم، ومين العالم اللي بده يوافقهم على ما هم عليه من ضلال؟ أصلا لو بينهم عالم لعلمهم ولا رجعوا عما افتتنوا به، ولكن إذا في عالم بينهم بيكون عالم إيش؟ على هواهم، يفتي لهم ما يشتهون. الشاهد أنه بيّن لهم أن جئتكم من عند أهل العلم، من عند الصحابة، نزل عليهم القرآن هم أعلم بتأويله أي بفهمه وبتفسيره منكم، وليس فيكم أحد منهم، لأخبركم ماذا يقولون وتخبروني ماذا تقولون. إيش إلكم على علي بن أبي طالب؟ ليش عزلتم خرجتم عليه؟ جماعة منهم قالوا هدول قريش الله قال عنهم في القرآن بل هم قوم خصمون، فقال يا عم تحضروش لابن عباس لأنه بده يجادلكم، وما حضروا، قاموا وجماعة حضروا لابن عباس قالوا له فيه 3 أشياء 3 أمور أخذناها على علي بن أبي طالب. لا، قال لهم إيش الأولى؟ قال الأولى أنه حكم الرجال في دين الله وفي أمر الله، وشو دخل الرجال بالحكم؟ والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، هي نفس المشكلة لليوم، إن الحكم إلا لله، وهو الذي يقول هذا لا يحكم دين الله في بيته. طيب إن الحكم إلا لله كملها، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قالوا أن للرجال في حكم الله، ليش يحكم الرجال؟ قال لهم هاي واحدة. الثانية قال حارب، يعني حارب معاوية ولم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا كفار سلبهم، وإن كانوا مؤمنين لا يجوز أن يحاربهم، وهذا يدل على جهلهم، لأنهم حتى لو كانوا مؤمنين وبغوا يجوز إيش؟ قتال البغاة، لكن ما بيفهم، ما في علم، جهل. قال لهم هذه الثانية. ثالثة قال محى نفسه من أمير المؤمنين، فإذا هو إيش؟ أمير الكافرين. شوف الجهل والبعد عن الصحابة والبعد عن العلم. الشاهد هنا وهذا حديث ابن عباس، أرجو من طلاب العلم في كل مكان أن ينظروا له بمنظار كيف العلم سبب للنجاة من الفتن، هو موضوعنا. كيف العلم سمع منهم الشبهات التي تمسكوا بها وخرجوا بسببها على علي بن أبي طالب؟ قال له ابن عباس بكل هدوء وبحكمة، قال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل تخرجون أو ترجعون عما قلتم؟ قالوا نعم. الشاهد إخواني هنا قال أقرأ عليكم من إيش؟ كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي مثل ما قلنا كتاب وسنة، لكن كتاب وسنة بفهم مين؟ فهم ابن عباس وفهم الصحابة الذي قال عنهم إيش؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله الذي نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. إذن ردهم إلى الكتاب والسنة بفهم مين؟ فهم الصحابة، بالفهم الذي فهمه ابن عباس الذي سيتكلم به الآن. قالوا نعم. قال أما قولكم بأنه حكم الرجال في أمر الله هذه بسيطة، ليحكم الرجال في أمر الله حتى ما تصيرش فتنة بين المسلمين وما تصيرش قتال وإصلاح ذات البين. والله عز وجل في كتابه حكم الرجال في أرنب في ربع درهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال يحكم به ذوى عدل منكم. يعني المحرم لو قتل أرنب يحكم في هذا الفعل ذوى عدل منكم، إيش عليه؟ ممكن يكون المحرم هذا قتل إيش؟ أرنب ثمن ربع درهم. فقال لهم بالله عليكم تحكيم، والله عز وجل قادر إنه يحكم في المسألة، لكن تركنا إيش نحكم فيها ذوى عدل منكم. قال حكم الله عز وجل الرجال في أرنب تحكيم الرجال لقضاء على الفتنة وسفك وعدم سفك الدماء وإصلاح ذات البين أو لا، ولا تحكيم الرجال في أرنب؟ قال لا والله تحكيم الرجال حتى ما يصير سفك دماء والصلح وإصلاح ذات البين أولى، اللي هو حدث بين معاوية وعلي. قال الرجل لما بيزعل بينه وبين مرته، الله سبحانه وتعالى أمر الرجال أن يحكموا، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هاي حكم من الرجال يحكم من رجل امرأة. فقال لهم الحكم بالرجل امرأة ولا الحكم بين المسلمين لحقن الدماء؟ قالوا لا الحكم لحقن الدماء. قال خرجتم من هذه؟ خرجنا من هذه. الآن ابن عباس انتصر عليهم بالعلم ولا بالجهل؟ بالعلم. قالوا أما الثانية قولوا حارب ولم يسبي، يعني يأخذ سبايا ولم يغنم. قالوا يسبوا مين؟ هو فيش عقل، يسبوا مين؟ يسبوا عائشة؟ يسبو عائشة ويفعل بالسبايا كما يفعل بغيرها؟ إن قلتم نعم كفرتم، وهذه أمكم، إذا قلتم لا ليست بأمنا كفرتم. يسبو أمه عائشة أم المؤمنين، لأن الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم الآن قالوا أنتم بين ضلالتين، يا إما تقولوا آه يسبو عائشة ويفعل بها ما يفعل بالسبايا، وإما أن تقولوا بأنها ليست بأمنا. يلا جيبوا لكم مخرج، صارت رصهم تضرب في بعض، يلا دوركم على مخرج. قالوا لا خلاص خرجنا من هذه، كمان خرجنا من هذه. قال الثالثة قلتم أنه محى اسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قالوا ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير من علي، ومع ذلك لصلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تم الصلح اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله المشركين. قالوا للمشركين لا والله لو نعلم أنك رسول الله ما حربناك ولا منعناك تدخل مكة. لا 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 اكتب من محمد هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم علي إيش؟ أمحو أمحو يا علي رسول الله. فقال لهم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يمحو رسول الله، هل محت النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خير النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجنا من هذه. تصور إخوان محاضرة ابن عباس يحاضر ويقيم الحجة، قاعد أمامه 6000 رجل كل واحد عقله مغسول ومشحوم بالضلال وفكر فكر خوارج. بعد المحاضرة رجع إيش؟ ألفا. تصور محاضرة يلقيها رجل يرجع 2000 و2000 مشحونين، مش 2000 عوام سهل جدا يتوبوا إلى الله، 2000 رؤوسهم مشحونة بالضلال وتربوا على التكفير والقتال. رجع 2000. الآن نقول نجا هؤلاء من فتنة التكفير بإيش؟ بالعلم. اليوم الفتن تموج موج البحر، مين الذي يقوم بالعلم الشرعي الصحيح لينجي الشباب اللي تورطوا في هذا الفكر؟ اليوم عرفتم المهمة التي على أكتافكم يا طلاب العلم؟ تبين لكم أن النجاة لكم والنجاة الأمة اليوم بأيديكم، أن تتعلموا العلم الشرعي وتدعو الناس شباب في كل مكان يقبل هذا الفكر، فكر الخوارج والتكفير، وامتلأت السجون وظل الشباب وما في دعاة ولا طلاب علم إلا من رحم ربي. 2000 اللي رجعوا هذول عن هذا الفكر ونجوا من الضلال ومن هذه الفتنة التي أوقعهم فيها الشيطان في صحيفة مين؟ ابن عباس. لكن مش في يوم وليلة ابن عباس تعلم العلم وفهم هذا الفهم وأقام الحجة بهذه البساطة والسهولة والفهم الصحيح، مع أن الكلام اللي حكاه ابن عباس موجود في القرآن وموجود في السنة، لكن ما رجعوا للقرآن ولا السنة ولا فهموا القرآن والسنة بفهم الصحابة. القرآن والسنة موجودين عندهم، بل يقرؤون القرآن لكن إيش؟ لا يجاوز طرافيه، ما بيفهموه. ابن عباس يقول عن نفسه، يقول أنا غلام، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابن عباس إيش؟ غلام. يقول فقلت لرجل أو لغلام من الأنصار مثلي هيا بنا نتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كثر صحابة موجودين اليوم، فبقول لصاحبه يعني شباب نتعلم ندفع الصحابة ونتعلم منهم. فالأنصاري الشاب الأنصاري قال له يا ابن عباس عجبا لك، يعني أنت فاكر الناس حيتركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجوا تعلموا منك؟ يقول فتركني وأقبلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أتعلم. يقول فكنت أعلم بالحديث عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب إليه حتى أسأله عن الحديث، فأجده في قيلولته نائم ما يخبط عليه زي بعض الناس اليوم تلاقيه يرن على التليفون الساعة 2 تسمح لي سؤال يا شيخ، الله لا يجعلك تنام، سألك سؤال الساعة 2 تتصل بالليل تسأل سؤال، وين الأدب؟ وين الأدب؟ فيأتي ويجد العالم في قيلولته. يقول فأتوسد ردائي على باب داره، يقول والهواء والتراب يضرب في وجهي، الحر تراب وهواء ربما في الشمس، يقول حتى يخرج لصلاة العصر فيراني فيقول له يا ابن عم رسول الله لو أرسلت إلي لجئتك، يقول لا أنا أحق أن آتيك، يقول فيعلمني الحديث. كيف تعلم؟ كيف صبر؟ إحنا اليوم طلاب علم الكمبيوتر والإنترنت اليوم علم ما في بركة إلا من رحم ربي، اتعب جاهد، العلم يحتاج إلى رجال. محاضرة 2000 من الضلال يرجعون عن أفكارهم. رضي الله عنك يا ابن عباس، ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله يفقهه في الدين ويعلم التأويل. زيد بن ثابت كاتب الوحي يريد أن يركب على دابته، فيأتي ابن عباس ويمسك الدابة له كالعبد بين يدي سيده، فيقول له لا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس لا هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. فتعلم وتفقه وعلم الناس السنة. أعرفتم أن العلم الشرعي علم الكتاب والسنة هو الذي ينجيك من الفتن ومن فتنة الشيطان مجالسة العلماء العلم. مثال آخر، إن درس علم واحد ممكن يغير كل حياتك من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهدى، درس واحد. هذا يزيد الفقير يقول عن نفسه أعجبت برأي الخوارج، يعني عجبني رأي الخوارج. تعرفين شو رأي الخوارج وعقيدة الخوارج؟ أن من فعل المعصية كافر خارج من الدين يخلد في نار جهنم، عجب الفكرة. يقول فخرجت في عصابة ذو عدد إلى الحج، نريد الحج ونريد أن نخرج على الناس بعد الحج، الخروج في دمهم. قال خرجت في عصابة عددها كبير، لكن في نيتنا أن بعد الحج إيش نخرج على الحجاج. شو ذا بيوم الحجاج اليوم؟ هذا الفكر عند كثير من الضلال، كل سنة يفكرون في خطة كيف يؤذون الحجاج، كيف يقتلون الحجاج. يوم سنة يكتشفون براميل بالحاويات معبية متفجرات من تحت حتى يفجرونها يوم عرفة. شو ذنب تعتدي على ضيوف الرحمن؟ لكن هو يظن بهذا الفعل أنه يتقرب إلى الله لأنه يقتل كفار، كما يفعل اليوم، يجي حزام ناسف وبين المسلمين في السوق امرأة طفل فجر حاله، ويظن أنه عندما قتل نفسه وقتل المسلمين يظن أنه بقتله للمسلمين هو يطير مباشرة إلى الجنة. مسكين هذا، أي عقل أي فهم؟ يقول فمررنا على المدينة، هو وعصابته، فمررنا على المدينة فجلسنا لشيخ كبير أسند ظهره إلى سارية المسجد يدرس الناس في المسجد النبوي. تدرون من هو هذا الشيخ؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، شيخ كبير قاعد يدرس الناس. يقول فجلسنا مثل أي واحد روح العمرة أو الحج، ملاقي شيخ قاعد يدرس في المسجد النبوي بيجلس. يقول فجلسنا وسبحان الله في هذا الدرس كان يتكلم جابر بن عبد الله عن الجهنميين. الجهنميين اللي بيدخلوا جهنم ويتفحموا فيها وبعدين الله عز وجل يخرجهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيش؟ إلى الجنة. فلما قال ذلك جابر بن عبد الله، طبعا هذه العقيدة تخالف عقيدة إيش؟ الخوارج. قالوا له ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله؟ إيش هذا الكلام؟ كيف بدهم يخرجوا من النار بعد ما دخلوا فيها وتفحموا فيها والله عز وجل؟ هذه من قلة الأدب ومن الجهل. قال والله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ويقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يعني ما يخرجوا منها وإنت تقول يخرجهم. فهم أعوج. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قالوا نعم. قال أسمعت بالمقام المحمود ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال له بتسمع عن المقام المحمود؟ قال له آه. قال له هذا هو المقام المحمود لمحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما يشفع الشفاعة العظمى للناس. له شفاعات أخرى، منها أنه بيخرج هذولا اللي ماتوا على التوحيد عندهم معاصي إلى الجنة. ثم بدأ يتكلم عن إيش؟ عن الصراط وعن اليوم الآخر وعن الشفاعات حتى خرج هؤلاء من النار إلى الجنة. لما رجعوا لسكنهم قال بعضهم لبعض أتظنون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. يقول فرجعنا جميعا عن هذا الفكر إلا واحد. الشاهد هنا رجعوا عن هذا الفكر متى؟ بالجلوس أمام العلماء بمجالس العلم، هي مجلس واحد، ببركة هذا المجلس وسمعوا هذا العلم الصحيح من في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف فيما بعدهم، رجعوا جميعا إلا واحد. هذول في صحيفة مين؟ جابر بن عبد الله. إخواني طلاب العلم، أنا أريد من هذه المحاضرات أن يتبين لك أن النجاة من الفتن وإن نجاة الأمة اليوم من الفتن تعود إلى العلم الشرعي. وين العلماء؟ وين طلاب العلم؟ قليل. عدد الأمة كثير. فإذا انشغلنا طلاب العلم بالدنيا كما انشغل الناس، من لهذه الأمة؟ من لهؤلاء الشباب؟ من ينقذ هؤلاء الشباب؟ انظروا إلى الفتن أيام ما كان الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحم الله علماء هذه الأمة، كانوا موجودين فتن قليلة. لما ماتوا العلماء في سنة واحدة انظروا إلى الأمة تتقلب في الفتن، حتى افتتن طلاب العلم فانشغل بعضهم ببعض. تبين لنا أن الفتنة الأولى فتنة الشيطان، النجاة منها بالعلم. الفتنة الثانية الهوى، هذه الفتنة الأولى. الفتنة الثانية الهوى. يقول لك ضل 5 دقائق، هسه بدأنا بحبحة شوية يا شيخ محمد. فيش حد هون، فيش حد معانا للمغرب، بس أنا هتركه قبل المغرب إن شاء الله علشان تصيمين. قناة الأثر، ما لها قناة الأثر؟ قناة الأثر قاعدين ومحترمين على الكراسي. الهوى، وهذا الهوى مشكلة، فتنة عظيمة وخطيرة جدا، وربما ما وقع أحدنا أو من الفرق الضالة في ضلال إلا بسبب الهوى، شيطان والهوى. كلنا يقرأ القرآن، وربما فيكم من يحفظ القرآن، يكفي في الافتتان بالهوى أنه يمنعك عن الهدى، ضلك تسلك طريق الضلال لا تهتدي أبدا. يقول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. افتتن بهواه تجد سلك طريق الضلال، ما يعرف الهدى أبدا، مستحيل، ولا يرجع، لأنه اتبع هواه. يكفي في الافتتان بالهوى أنه سبب للختم على القلب والسمع وجعل الغشاوة على البصر، فتجد هذا الذي يتبع هواه لم يسمع ولا يبصر ولا يفهم. بس يا شيخ احنا بنشوفهم بيسمعوا وبنشوفهم بيعقلوا، يعني مش بهايم، وشايفينهم يبصرهم. لا يسمعون الحق ولا يفهمون الحق ولا يبصرون الحق. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. تصور ما يسمع ولا يفهم ولا يبصر، كيف بدك تهدي هذا؟ لأنه اتبع هواه. ويكفي في الافتتان بالهوى أنه يجعل صاحبه لا يعرف إلا الدنيا. الإنسان لما يتبع هواه تجده إذا بده يفتي بفلوس، إذا بده يدرس بفلوس، إذا بده يأمر معروفا عن المنكر بفلوس. وهذا نراه موجود كثير اليوم، ما يعرف إلا الدنيا. أما أنه يعلم لوجه الله، أنه روح يعطي محاضرة كما فعل ابن عباس لوجه الله ليرد الناس عن الضلال، لا لا، هو لا يريد إلا الدنيا. ولذلك شبهه الله بإيش؟ بالكلب. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، شو سوى؟ فانسلخ منها. لما انسلخ من العلم والآيات فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كلب تركض وراه يلهث، تقف وتسيبه يلهث، هذا تعطيه يلهث، ما تعطيه يلهث، دنيا دنيا دنيا، ما يريد إلا الدنيا لأنه يتبع هواه. يكفي في الافتتان بالهوى أنه يمنع صاحبه من الاستجابة لله ولرسوله. اللي بيتبع هواه تقول له قال الله قال رسول الله، مثل اليوم تقول لهم قال الله قال رسول الله والعلماء يتكلمون ويسمعون لكن لا يستجيبون أبدا لأنه اتبع هواه. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إيش؟ إنما يتبعون أهواءهم. إذا ما ردوا عليك واستجابوا لك فاعلم أنهم إيش؟ يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الافتتان بالهوى بضيع صاحبه، ولا نجاة لك من فتنة الهوى إلا بالإيش؟ بالعلم، العلم الشرعي، إنك تتعلم وتقف وتقف بقوة في وجه هواك بالعلم. وأما من خاف مقام ربه إيش؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومتى تنهى نفسك عن الهوى؟ بالخوف من الله، والخوف من الله لا يكون إلا بالعلم الشرعي. إذن بالعلم الشرعي تنجو من الفتنة الكبرى، فتنة الدجال، وبالعلم الشرعي تنجو من فتنة الشيطان، وبالعلم الشرعي تنجو من فتنة الهوى. هل بالعلم الشرعي تنجو من فتنة النساء وفتنة المال؟ يعني بالعلم تنجو من فتنة المال اللي افتتن بها كثير من الناس اليوم، حتى بعض العلماء وبعض طلاب العلم، ما يمنع تكون غني بس إنك تفتتن بالمال وتصير عبد للدينار، هذه المصيبة. فهل ينجو الإنسان من فتنة المال وفتنة النساء بالعلم الشرعي؟ هذا الذي سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء، وهي المحاضرة الأخيرة لنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم طلاب علم، طلاب نجاة، وأن نكون سببا لنجاة الأمة من هذه الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.